بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس من إلقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلواني حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الدرس 14، باب في كراهية ما يستنجى به. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 24 من شهر رجب من عام 1421.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب كراهية ما يستنجى به. حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر. وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن الحديث بقوله. فقال الشعبي: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن. وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب كراهية ما يستنجى به. باب تقدم إعراب نظائره، وأن الخبر لمبتدأ محذوف ويجوز غير ذلك كما تقدم تقريره مرارا. الكراهية في اصطلاح أئمة السلف تطلق ويراد بها التحريم في الغالب، ومنه قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي محرما بالاتفاق. وتطلق كراهية ويراد بها التنزيه، وهذا هو الاصطلاح السائد عند المتأخرين من الفقهاء والأصوليين، فإنهم يقسمون الأحكام التكليفية إلى 5، وطائفة تقسم ذلك إلى 7، فيقولون: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح، ويزيد بعضهم الصحيح والباطل. فيقولون عن الكراهية أو عن تعريف الكراهية: ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. وقد يرد النهي جازما ويحمل على كراهية لوجود دليل آخر أو لقرينة أو لغير ذلك من الصوارف. والمقصود بالكراهية في هذا الباب أي التحريم، فإنه يحرم الاستنجاء بالعظام والأرواح، كما هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء باستثناء الصلات في مذهب أبي حنيفة، حتى قال داود وابن حزم وأحمد بن حنبل وطائفة من أهل العلم: ولا تجزي. كما قال مالك وأبو حنيفة: يحرم مع الإجزاء. فإن قلت: كيف حملنا كراهية هنا على التحريم؟ وفي أبواب سابقة حملنا الكراهية على التنزيه. فالجواب أن الأصل في الصلاحات أئمة السلف في الكراهية الحمل على التحريم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك، ولا سيما أن الأحاديث متكاثرة في تحريم الاستنجاء بالعظام والأرواب، وليست العلة هي النجاسة كما يقول طائفة من فقهاء الشافعية، فإن العلة هي زاد إخواننا من الجن. وإذا قلنا بأن العلة هي النجاسة فنلحق بالعظام والأرواب كل نجس، فما هو رأي الجمهور؟ وللطبع رأي آخر يأتي إن شاء الله ذكره. الحمل أو حمل كراهية هنا على التحريم لأدلة أخرى. والإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى لم يشر في الترجمة إلى المنهيات والمكروهات، وإنما أشار إلى ذلك فيما بعد في الباب، لا فيما ذكر من حديث ابن مسعود ولا فيما قال وفي الباب، فإن قوله وفي الباب يعطي معنى ما ذكر من حديث ابن مسعود. قوله ما يستنجى به، الاستنجاء والاستطابة والاستجمار بمعنى واحد، والاستنجاء من الخارج من السبيلين واجب عند أكثر أهل العلم، وقد روي عن أبي حنيفة وقول المالكية أنه ليس بواجب وفيه نظر، بل هو واجب لحديث ابن عباس الصحيحين، ولا يصح على الصحيح إلا قبل الوضوء. فإن بعض قال أنا بلا أجاز الاستنجاء من البول أو الغائط بعد الوضوء وفيه نظر، وفعلا لا يصح استنجاء ولا استجمار إلا قبل الوضوء، فإن استنجى بعد الوضوء فلا يصح على الراجح لأمرين. الأمر الأول أنه سوف يضطر إلى مس الفرج، وهذا الغالب، ومس الفرجين ينقض الوضوء في أصح قولي العلماء وهو رأي الجمهور. الوجه الثاني أنه لم يرتب، وفي وجه ثالث أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعلي توضأ وانضح فرجك، فيقال إن الواو لا تفيد الترتيب هنا. الوجه الثاني أن أكثر الروايات يغسل ذكره ويتوضأ على الجادة، ويشترط في الاستجمار بالأحجار الطهارة كما هو قول الجمهور، ويجزي عن الحجارة ما يقوم مقامها من المنقيات، فتجزئ الخرق والأخشاب وشبهها. المقصود من ذلك هو تطهير الفرج، فإذا حصل تم المقصود، ويجتنب من ذلك الأرواث والعظام وما كتب فيها ذكر الله والمطعومات التي يكون في الاستجمار بها امتهان لها. وقد قال داود وآل الظاهر لا يجوز الاستجمار بغير الأحجار الطاهرة، وعكس هذا القول قال الطبري كل طاهر ونجس أزال النجوى أجزاء، فتوسط في ذلك الجمهور فقال يجزي كل طاهر، فخرج بذلك النجس، وخرج بذلك مستدلي بذلك الأرواح والعظام وما فيه محظور كالاستنجاء بكتب أهل العلم وما فيه ذكر الله ونحو ذلك، وهذا يعلق حكمه في الأدلة أخرى. قوله حدثنا هناد، وقد تقدم أنه ثقة، قد توفي رحمه الله ولم يتزوج. قال حدثنا حفص بن غياث ابن طلق ابن معاوية النخعي الكوفي القاضي، ولد سنة 710، وروى عن إسماعيل ابن أبي خالد وأسعد بن سوار وأبي بردة وداود ابن أبيهم وخالد الحذاء وعاصم الأحول وعبد الملك بن جريج وهشام بن حسان وهشام بن عروة ويحيى ابن سعيد الأنصاري، وعنه ابن مهدي وأحمد الدورقي وأحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو خيثمة زهير بن حرب وعفان ابن مسلم ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي وآخرون من الحفاظ. قال الإمام ابن معين رحمه الله عن حفص ثقة، وقال يعقوب ابن شيبة ثقة ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه. وقال يحيى رحمه الله لم أرى بالكوفة مثل هؤلاء الثلاثة، هزام وحفص وابن أبي زائدة، كان هؤلاء أصحاب حديث. وقال النسائي ثقة، وقال أبو زرعة سأحفظه بعدما استقضي، أي بعدما صار قاضيا، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح وإلا فهو كذا. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد يقول أوثق أصحاب الأعمش حفص بن غياث، فأنكرت ذلك، ثم قدمت الكوفة بآخرة بفتح الخاء والراء، هكذا جاء في كتب أكثر أهل اللغة، وضبطها بعض أهل العلم بكسر الخاء وفتح الراء في آخر راء. يقول فأخرج إلي عمر بن حفص كتاب أبيه عن الأعمش، فجعلت أترحم على يحيى، فقال لي تنظر في كتاب أبي وتترحم على يحيى؟ قلت سمعته يقول حفص أوثق أصحاب الأعمش، ولم أعلم حتى رأيت كتابه. وقد علق على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري، قال اعتمد البخاري على حفص هذا في حديث الأعمش، لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش في السماع وبين ما دلته، نبه على ذلك أبو الفضل ابن طاهر، وقد أجمعوا على توثيق حفص والاحتجاج به، إلا أنه من سمع من كتابه أصح ممن سمع من حفظه. وقول الحافظ لأنه كان يميز بين ما صرح به الأعمش للسماع وبين ما دلته، تقدم الجواب عن مثل هذا، وأن مجرد العنعنة ليست دليلا على التدليس، والأعمش ثقة ثبت صرح بالسماع أو عنعن ما لم يثبت على الانقطاع، ومجرد العنعنة لا تعني رد حديث المدلس، ومن رد أحاديث المدلسين بمجرد العنعنة فقد أخطأ. وصنيع أئمة الحديث كأحمد ويحيى وابن معين وعلي المديني والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي والدارقطني وأكابر أئمة الشاذ لا يردون أو يقتضي عدم رد حديث المدلس بمجرد العنعنة، فإذا ثبت تدليسه نعرف ذلك بجمع الطرق أو بحكم الإمام من أئمة أهل الشاذ، وجب حينئذ رد حديثه، وإلا فالأصل في أحاديث المدلسين الثقات القبول ولو عنعنة، على أن جماعة من الثقات رموا بالتدليس ظلمة ولا نثبت عنهم شيء من ذلك أصلا، ولكن أنا فرضي ما قيل عنه من التدليس الأصل في أحاديث القبول، وقد تقدم تقرير ذلك غير مرة. أحاديث الحسن البصري وقتادة والأعمش وإسحاق السبيعي وهشيم وابن جريج والوليد بن مسلم، الأصل في عنعت هؤلاء القبول حتى يثبت التدليس، هذا قول الأشابه. وقد توفي حق رحمه الله تعالى 94 عن داود، أي قال حق عن داود بن أبي هند، واسمه دينار وقيل طهمان البصري، عن الثقة الإمام المشهور. داود هو ابن أبي هند واسمه دينار وقيل طهمان البصري الثقة الإمام المشهور، مولده في حدود 65، فإنه قد توفي 40 عن 75. وقد روى عن أنس بن مالك ولم يسمع منه، وعن الحسن البصري وبكر المزني ورفيعة العالية الرياحي وسعيد بن المسيب وعاصم الأحول وعامر الشعبي وعكرمة مولى ابن عباس وعم ابن زعل وابي الزبير المكي، وعنه اسماعيل ابن عليا وبشر بن المفضل وسفيان الثوري وشعبه وعبد الوارث ابن سعيد وعلي بن مسر ومعتمر ابن سليمان وهشيم ابن بشير ويزيد بن زريع ويحيى القطان ويحيى بن سعيد الانصاري وهو من اقرانه، وابو معاويه محمد بن خازم الضريح. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى له نحو 200، وقال علي عن سفيان قالوا عن ابن جريج فلقيت داود ابن ابي هند فاذا هو ينزع العلم نزعا، قال احمد ثقه ثقه، وقال مره مثل داود يسال عنه قال ذلك متعجبا، وقال الاجري عن ابي داود صاحب السنن قال كان داود ابن ابي هند رجل اهل البصره الا انه خولد في غير حديث. وقد تفرد داود ببعض الاحاديث وخولد فيها، والى هذا اشار ابو داود في كلامه السابق، فما اشار الى ذلك غيره. قال الامام ابن حبان رحمه الله تعالى وقد روى عن انس 5 لم يسمعها منه، وكان داود من خيار اهل البصره من المتقنين في الروايات، الا انه كان يهم اذا حدث من حفظه، ولا يستحق الانسان الترك بالخطا اليسير يخطئ والوهم اليسير يهم حتى يفحش ذلك منه، لان هذا مما لا ينفك عنه البشر، ولو سلكنا هذا المسلك للزمنا ترك جماعه من الثقات الأئمة، لأنهم لم يكونوا معصومين من الخطأ. فقد تقدم أن داود توفي 40، وقيل 39، عن الشعبي. الشعبي هو عامر بن جراحيل، وقيل ابن عبد الله بن جراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي، ولد 6 خلت من خلافة عمر على رأي طائفة من أهل العلم، وقيل ولد 21، قاله خليفة ابن خياط. وقال أحمد بن يونس ولد الشعبي 28. وقد روى ابن عساكر عن الشعبي قال ولدت عام تلولة وذلك سنة 17. وفي الإسناد نظر. وقد سمع الشعبي من أنس بن مالك والبراء بن عازب وجابر بن سمرة بريدة بن الحصيب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وروى عن عمر ولم يسمع منه ومن ابن مسعود ولم يسمع وروى عن ابن عمر ولم يسمع. وقد قيل انه ادرك عمر ولا نبني على الخلاف في تحديد مولده غير ان الجميع متفقون على انه لم يسمع من عمر شيئا. وقد قال الامام الدارقطني رحمه الله سمع من علي حرفا ما سمع غير هذا. وعنه حصين بن عبد الرحمن والأعمج وسمات بن الحرب وعبد الله بن بريدة وقتادة وعاصم الأحول وإسماعيل ابن أبي خالد وهو أحسن الناس رواية عن الشعبي. وقد قدمه أحمد على غيره وقال هو أصح الناس حديثا عن الشعبي. وتثق الشعبي محل إجماع من أهل العلم. قال مكحول رحمه الله ما رأيت أحدا أعلم من الشعبي. وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحدث أن يعيده علي. ومن جميل كلام الشعبي رحمه الله تعالى الرجال ثلاثة رجل ونصف رجل ولا شيء. فأما الرجل التام فهو الذي له رأي وهو يستجير. وأما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستجير. وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستجير. ومن جميل كلامه اتقوا الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفة كل مكتوب. وقد توفي الشعبي رحمه الله 340 وقيل 750 وقيل 700. روى الشعبي هذا الخبر عن علقمة وعلقمة هذا هو ابن قيس ابن عبد الله بن مالك النخعي وهو عم الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وخال إبراهيم النخعي. وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكان صواما قواما كثيرا الحج. وقد روى عن خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعثمان وعلي وعمر بن الخطاب وعائشة وعنه إبراهيم النقعي وأبو وائل ابن سلمة وأبو إسحاق السبيعي ولم يسمع منه على الصحيح وجماعة. قال أحمد ثقة من آل الخير. قال إبراهيم كان أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم السنة ويصبر الناس عن رأيهم ستة وهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وأبو ميسرة عمرو ابن شرحبيل والحارث ابن قيس. وقد مات 61. وقال خليفة مات 65 وقيل غير ذلك عن عبد الله ابن مسعود. وقد تقدم الحديث عنه. وقد قيل انه توفي 33 وقيل 33 وتقدم فضله وانه قد هاجر الهجرتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام لا ناهية ولهذا جزم الفعل بعدها. والأصل في النهي أن يقتضي التحريم. وقد قال الأئمة الأربعة وغيرهم يحرم الاستنجاء بالأرواث والعظام على تفصيل في الفقه الحنفي في الأرواث. وقد قال أحمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالأرواث والعظام ولا يطهران. يحرم قال أحمد والظاهرية يحرم الاستنجاء بالأرواث والعظام ولا يطهران. وذلك لما روى الدارقطني وابن عدي من طريق يعقوب بن كاتب قال حدثنا سلمة بن رجاء عن الحسن بن الفرات عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم وقال إنهما لا يطهران. فقد صححه الدارقطني رحمه الله تعالى وفي نظر. وقد أعله ابن عدي في الكامل وهذا الحق. فإن هذا الخبر من الأهمية بمكان فلا يمكن أن يتفرد به يعقوب عن سلمة ولا سلمة عن الحسن ولا الحسن عن أبيه. فالخبر لا يحتج بمثله. والراجع أنه يحرم الاستنجاء بالأرواح والعظام غير أن من خالف واستنجى بهما وأنقى الموضع أن هذا مجزي. وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله فإنه زاد إخوانكم من الجن أي فإن ذلك من أرواث العظام زادوا إخوانكم من الجن أي السبب في منع الاستنجاء بالأرواث والعظام أنهما زادوا الجن. أليست العلة حينئذ هي النجاسة لأن العظام طاهرة وأرواث ما لا يوكل لحمه طاهرة وأرواث ما لا يوكل لحمه فيها نزاع. وقد جاء التعليل لأنهما زادوا إخوان النجن في صحيح البخاري من حديث ابي هريره وتاتي ان شاء الله الاشاره اليه على قول ابي عيسى وفي الباب. وانا اؤخر كلام الترمذي وفي الباب الى نهايه الحديث عن هذا الخبر ولا سيما ان ابا عيسى رحمه الله قال وفي الباب هنا وفيما بعد. سنتحدث الان عن حديث الباب. حديث الباب رواته ثقات ولا يلزم من توثيق الرواة تصحيح الخبر. وقد جاء هذا الخبر في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الأعلى ابن عبد الأعلى وصححه ابن خزيمة. بينما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية المعروف ابن علية. إبراهيم هو والد وعليا اسم والدته وكان يكره ينسب إلى أمه غير أنه استهر بذلك فخشيت أن لا يعرف ينسب إلى أمه. وإسماعيل بن علية ثقة تف حتى قال عنه شعبة أمير المحدثين أو سيد المحدثين. وقال عنه غندر ليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل ابن إبراهيم. وقد رواه إسماعيل ابن إبراهيم وذلك في صحيح الإمام مسلم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فذكر الخبر بقوله وجعل آخرة من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلة. فقال في آخر قال الشعبي قال صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. وهذا هو الذي استظهره أبو عيسى كما هنا. فقال رحمه الله كأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص، لأن إسماعيل ثقة وهو أوثق من حفص، وقد توبع إسماعيل كما توبع حفص. أوضح ذلك، رواه إسماعيل ابن إبراهيم وعبد الله ابن إدريس عند مسلم أيضا، ويزيد ابن زريع وثقة الإمام، ومحمد ابن أبي علي، كلهم عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله، وفصلوا أوله عن آخره، وجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام من مراسيل الشعبي. وهذا الذي رجحه الدارقطني رحمه الله تعالى، لأن الذين أرسلوه أصح وأقوى وأثبت، ولا سيما وفي إسماعيل بن علي الإمام الحافظ الذي قد تقدم قول غندر عنه ليس يقدم في الحديث أحد على إسماعيل، ورواه حفص بن غياث، وتابعه يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، كذلك عند ابن خزيمة وابن حبان، وتابعهما عبد الأعلى ابن عبد الأعلى، وذلك في صحيح الإمام مسلم، فذكروا آخرة مسندة عن طريق الشعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، والصحيح في ذلك جعلوا آخره من مراسيل الشعبي، كما يتبين هذا بجمع الطرق وبتقديم الأحسب على غيره. ولا يصح أن يقال إن هذه زيادة ثقة يجب قبولها، لأننا نقول إن الثقات الحفاظ الذين هم أوثق من حفص بن غياث وأوثق من يحيى بن زكريا، ولا سيما أن اختلف فيه على يحيى ابن زكريا، فصلوا أو آخره عن أوله، فهؤلاء يقدمون على هؤلاء. وليس لزيادة الثقة ضابط كلي، وإنما هو يختلف باختلاف الأحاديث، فنعطي كل حديث حكمة من القبول والرد، كما هو مذهب أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي والدارقطني على الجميع رحمة الله تعالى. ومن قال بأن زيادة الثقة تقبل مطلقة فقد غلط، وهذا مذهب الفقهاء والأصوليين وليس مذهبا لأكابر المحدثين، ومن قال بأن الزيادة ترد مطلقة فقد غلط أيضا، لا نردها مطلقة ولا نقبلها مطلقة، نعتبر ذلك بالقرائن. فيظهر من هذا الحديث أن قولا لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام من مراسيل الشعبي، ومراسيل الشعبي قوية عند أهل العلم، ولا سيما أن مثل هذا جاء من فوق عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من رواية جمع عن الصحابة. زيادة على هذا أن هذا الخبر جاء عن ابن مسعود من غير طريق، فقد روى أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من طريق إسماعيل بن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني بالسين عن عبد الله بن الديلمي عن ابن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنها أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو ثمنة، فإن الله عز وجل قد جعل لنا فيها رزقا، قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ورواه البيهقي في السنن، وأعله الدارقطني رحمه الله تعالى فقال في سننه هذا إسناد ثاني وليس بثابت. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في السنن إسناده شامي غير قوي، وتعقبه الطسماني رحمه الله فقال ينبغي أن يكون هذا الإسناد صحيحا وفي الباب نحوه عن عبد الله بن مسعود رواه احمد، وفيه عبد الله بن لهيعه وهو سيء الحفظ. وفي الباب عند النسائي من طريق يونس عن ابن شهاب عن ابي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستطيب الرجل بعظم او روض. وقد تكلم في هذا الاسناد بعض اهل العلم، وسكت عنه الامام النسائي رحمه الله تعالى. فاذا ثبت ضعف اسناد حديث الباب، ففي الباب احاديث كثيره اشار اليها ابو عيسى رحمه الله، فقال وفي الباب عن ابي هريره، وهذا رواه البخاري في صحيحه من طريق عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو المكي عن جده عن ابي هريره انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال ابغني احجار استنفض بها ولا تاتني بعظم ولا روث. وفي اخره قال ابو هريره فقلت يا رسول الله ما بال العظم والروث؟ قال هما من طعام الجن. قال وفي الباب عن سلمان رواه مسلم واهل السنن وقد تقدم شرحه. قال وعن جابر، حديث جابر رواه مسلم في صحيحه من طريق زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسع بعظم او بعر، وهذا البعر سواء كان بعر ماكول اللحم او بعر غير ماكول اللحم يحرم التمسح به مطلقا. قال وعن ابن عمر، هو في الباب عن ابن عمر، وهذا وصله ابو يعلى وفي اسناده لي وقد ضعفه البصيري رحمه الله. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم، اي ان العمل على ما جاء في خبر ابن مسعود عند اهل العلم وان كان الخبر ضعيفا لانه من مراسيل الشعبي. وقد تقدم ذكر حديث ابن مسعود دون الاشاره الى علته، وتقدم عزوه لمسلم وانشات الحديث عنه الى موضعه. فاذا ثبت ضعف حديث ابن مسعود وأنه لم يروي الناهي عن الأرواة وعن العظام، وثبت ضعف حديثها الآخر حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بروثة وقال ألقيها عنك إنها رك، يكون لا يصح في الخبر في الباب شيء لمسند عبد الله بن مسعود. وقد صحح بعض الأئمة إلى الحديثين، فإن حديث الشيخ مسعود بالروثة في البخاري وهذا الخبر في المسلم، وقد صححهما جميعا جمع من الحفاظ، فحينئذ يقال ما الجمع بينهما؟ فكذلك عبد الله بن مسعود بالروثة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيقال إما أن يحمل حديث ابن مسعود لا تستنجو بالروث ولا بالعظام على تأخره عن حديث او عن اتيان عبد الله بن مسعود بالروثة، واما ان يحمل اتيان عبد الله بن مسعود بالروثة على انه نسي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من قبل. ووجه ثالث ان بعض العلماء صحح الحديث الوارد في البخاري واعل حديث الباب، وحينئذ يزول الإشكال. وقول الرابع تضعيف كلا الخبرين، فالأول يعل بالاضطراب، وهذا الحديث الراجح أنه من مراسيل الشعبي، وإن كان ما رواه النسائي رحمه الله تعالى من طريق يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيستصيب الرجل بعظم أو رز. إن كان هذا محفوظا وهو أقوى شيء في الباب من مسانيد ابن مسعود فيكون قد حفظ ابن مسعود النهي، وحينئذ يكون هذا الخبر معلا للحديث الآخر. وقد تقدم إعلان الحديث الآخر بالاضطراب، فيكون هذا زيادة إعلان في المتن، إلا إن حملنا الحديث الآخر على النسيان وعلى وارد، لأن إعلان بالمتن في صعوبة خاصية مع إمكانية الجمع. ولكن ذكرنا إعلان المتن باعتبار أن الإسناد معلول، هذه زيادة علة فقط ولا نعتمد عليها وحدها، لأن الجمع ممكن هنا. ثم أن أبا عيسى رحمه الله كرر قوله في الباب عن جابر وابن عمر، وهذا التكرار موجود في أكثر النسخ، فيحتمل أنه غلط من بعض النسخ، ويحتمل أنه من كلام أبي عيسى رحمه الله تعالى. أذكر مجمل ما نستفيده مما تقدم. الفائدة الأولى تحريم الاستنجاء بالأرواس والعظام مطلقة، وهل يجزيان أم لا يجزيان؟ الراجع إجزاؤهما مع التحريم. الفائدة الثانية أن العلة في النار على الأرواس والعظام ليست هي النجاسة، فقد تقدم حديث أبي هريرة في البخاري حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما بال العظم والروث؟ قال هما من طعام الجن. الفائدة الثالثة أن جماعة من أهل العلم ألحقوا بالأرواد والعظام النجاسات، فقالوا ويحرم الاستنجاء بكل نجس، وهذا قول الجمهور. ثم أن الجمهور منهم من أخذ الحكم من قوله الأرواد فحمل الأرواد على النجاسة، ومنهم من أخذ الحكم من باب الأدلة الأخرى والتعليلات. والحق في ذلك أن يحرم الاستنجاء بالنجاسات، لماذا؟ أن النجس يزيد النجاسة النجاسة، ولكن لا نأخذ هذا الحكم من باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأرواد، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر خلافا للشافعي وجماعة، والنهي ليس فيه النجاسة، ولأن روث ما لا يؤكل لحمه في تفصيل كما تقدم ذكر ذلك. الفائدة الرابعة أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجارة بكل شيء طاهر ما لم يكن طعاما محترما أو ورقا مكتوبا فيه أو ورقا فيه شيء من ذكر الله، وهذا قول أكثر أهل العلم أيضا خلافا للظاهرية القائلين بتحريم الاستنجاء بغير الحجارة.
الله أعلم. نعم. الدرقودني رحمه تعالى على حديث الباب وقال إنه مرسل، إنه مرسل الصواب يقول الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هنا لا رواه من الطرق مسلم، رواه مسلم من طريق إسماعيل بن علية وفصل آخره عن أوله، ورواه مسلم من طريق عبد الأعلى وجعل أوله وآخره سواء.
ليس في مانع، ولكن العلة أنهما من طعام الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل كما في البخاري.
يبقى النهي مطلق على الأرواح ليست إلا النجاسة، لأن لا بد إذا أراد أن ينجس الأعياء لا بد من دليل، وما هو الدليل على تنجيس هذه الأعياء؟ ولأن الأصل في الأعياء الطهارة، فلا يمكن أن نقول إن روث ما يؤكل لحم نجس بدون دليل، والأصل في ذلك الطهارة. إذا أتى الدليل الذي يخرج الحكم عن الأصل حكمنا بذلك، ولا كانت تصحب الأصل.
نعم. احنا قلنا انهم متاج يعني استجابة لطلبين سنة الأمة، وقد تقدم ان الدارقطني والبيهقي قد عل هذا الخبر وان الثاني كان غير ثابت.
ليلة الجمعة
إيه لأنه ما حضر يعني
إيه، وأنه يقول أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم
إيه لكن ما ذهب معه، صحبة لكن ما لها سمع ولا سمع شيئا من ذلك، أي أنه صحبة ولكن لم يحضر. ولا يسول ابن مسعود فجعل الأشكال فيه الكلام عن روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروض ولا بالعظام. وقال الذي رجع حتى رفضني رسالة وأنا مكلم شعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أشار إليها أبو عيسى هنا قال وكان رواية إسماعيل أصح من رواية حفص ابن غير أي ومن تابعه. نقدم ذات الإشكال إذا صحح لنا كلا الروايتين نجامع بين هذا الحديث وبين حديث الوارد في البخاري كجات ابن مسعود بالروضة. الحمامة هي الشيء المحترق الخشب وغيره إذا أشرق سمي حمامة. نعم أعوال الحجر نعم تنزي بهما إذا أنقيا. أما التراب فإنه لا بأس تنزي به في البول يعني يطهر. أما بالنسبة للغائط فإن التراب لا يطهر الغائط إلا إذا كان جمسا قد يطهر. أما إذا كانت التراب من هالة فإنه قد يلوث أكثر حين لا يأتم بذلك. فلا يستنجي قاعدة فلا يستنجي ولا يستجمر أو يبطل إلا بما ينقي. هذا ضابط الحكم. ثم شروط الاستنجاء قد تقدم ذكرها أن يكون طائرا منقيا لا يستنجى بعظم ولا روث ولا نجس على الصحيح ولا مقعود محترم ولا ورق مكتوب في شيء من ذكر الله ونحو ذلك. هل يكون ما يكون في شيء من ذلك؟ هل يكون في صحراء فاضية لكن من ذلك؟ هذا الذي يظهر هذا يظهر من كلام المسلم أن المسلم رحمه تعالى ما صححه موصولا، وأنا حين روى الموصول ثم ذكر بعد ذلك المرسل كأنه يشير إلى أن الأول أخطأ في ذلك وأنه فيما يظهر ويبدو من كلام المسلم أراد أن يوضح أن آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يصح الإطلاق بأن مسلم رواه هو صحها. وأنا سبق ذكرت ذلك حيث العموم وأن سأت الكلام عنه إلى بابه. فعلي تقدم الجمع أيضا فيما بين النصين فنقلنا لقبرات ليس بكلام ابن مسعود إنما من كلام الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى من يصحح رواية البخاري هذا الإشكال، وعلى من يضعف روايتين لا إشكال، وعلى من يصحح الروايتين الجمع ما تقدم مثله لما تقدم ذكره. إما أن نقول إن ابن مسعود نفي ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل لأنه عن الاستنجاء في الأرواح والعراق، وإما أن نقول بأن النهي عن الاستنجاء في الأرواح والعراق كان متأخرا، فحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي بعد ذلك. ذكرتم
أن الاستنجاء ينبغي أن يكون قبل الوضوء.
اي نعم حتى يزيل الاجازه حتى يطلع فيما بعد الى مسجد ذكره او مسجد فرجه.
هل صحيح ما ورد عن بعض الصحابه من انه كان بعد ان يتوضا ينضح فرجه في المعظم مثلا صحان
سن ورد هذا لكن وشرط لانه لم يثبت ذلك عن النساء عن الصحابه، لكن هل يعني هذا مثلا ينضح فرجه من باب ازاله القدرات؟ هل يحتاج الى اثباته؟ فهذا لا ينفي اثباته انه قد يكون نضح نضحا عاما ولا يريد بذلك تطهير الموضوع. وأنا أتحدث عن تطهير الموضوع، فإن الوضوء لا بد يتأخر عن تطهير الموضوع. تطهير الموضوع هو الأول ثم بعد ذلك يتوضأ لأنه لا يضطر إلى مسح ذكره. قد يقول قائل بالنسبة للبول قد يضطر ينضح بالماء نضحا فيتوضأ، فإذا فرغ من الوضوء نضح فرجه. نقول هنا في مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي يرسل ذكره ويتوضأ، لأن رواية توضا وانضح فرجك فيها نظر لانه لا يقصد الترتيب، والمحفوظ هو ما غسل الذكر ثم الوضوء، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هدي الراشد. اي نعم في مضطر تقدم تعليل حديث الاسحاق السبيعي عن ابي عبيده عن المسعود، حديث الاسحاق السبيعي عن علقمه عن الاسود بن يزيد عن ابيه عن ابنه مسعود، وأن هذا الخبر في اضطراب وهو معلول كما تقدم إشارة ذلك، وأنه هو قول أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وهو الذي أشار إليه الدار خدمه رحمه الله تعالى في العلم حين أشار إلى أن هذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا، تقدم إيضاحه وبيانه في نعم أحاديث نعم في أحاديث. يعني أنا أقول يعني إن ابن عمر حين نضع على طرفه ليس مقصوده التطهير الأوضاعي، وإنما كان ينضح لدفع الوسوسة التي قد تنتاب الشخص، فحين ينضح على سراويله ليزيل ما أثار أن يعلق به من الوسوسة، فحينئذ يشرع الإنسان الذي يخشى من نفسه أن يقع في الوسوسة أن ينضح على غرفه أو على سراويله، حتى إذا أتى الشيطان وقال قد وقع بول أو خرج شيء من البول يتوامنه من أثار الماء حتى ينتفي حينئذ عنه الوسواس ويبتعد عنه الشيطان. نعم أنا لازم نرفع الماء، أقول إن أنا خشي يقع في الوسواس.
المتابعات الكثيرة لحبس المياه ما في المسكن عن الحديث طريقة عن الغراب الشعبي مرتين مرة مرسل مرسل مرة مرسل
لا بد من الترجيع من الطريق واحد، ولكن أن حفظ النغيات حفظ عنه بعض التفرد، فإن حفظ النغيات تفرد بحديث ابن عمر أنا روى عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن نيام، هذا الحديث انكره الأئمة الحفاظ وقالوا ما نرى حفظ النغيات إلا قد وهم فيه، حفظ قد علم منه الوهم، فلعل وهم في هذا الحديث، ومتابعة من تابع قد اختلف على من تابع، ثم أن مخرج الحديث واحد فهذا يفصله مع زيادة علم وهذا يذكره جميعا، فالذي فصل مع زيادة علم لا بد من الأخذ بها، ولا سيما من الذي فصل إمام الحجة يوازي كل من ربط آخره في أوله ألا وهو إسماعيل بن علي إمام الحافظ. ما يمكن هذا، لا بد من الترجيح، نحن نتعامل على حديث تعامل الفقهاء والاصوليين، نتعامل على حديث تعامل المحدثين في الترجيح بين الروايات.
في مسألة تعليمنا للرد الاستنجاء بعد الوضوء ذكرنا ان من يعني من المخاوير التي تقع الى ما فيه صلاه الوضوء من الاستنجاء، لكن هذا لا يجعلنا مثلا
هل القول الثاني
لا يجعلنا اذا كان مثلا بدون يستنجي يرضى اسلام ينقض لان مسح الدبر لا ينقض الوضوء،
ينقض لازم ينقض مسح حلقه الدبر ينقض الوضوء لحديث من حديث مسح فركه اللي توضا رواه مالك وصححه جماعه من اهل العلم، والفرج اسم المخرجين. نعم الاستنجاء من الريح ليس له أصل، يكتفى بالوضوء من الريح دون الاستنجاء، وأما ما تفعله العامة الآن من الاستنجاء من خروج الريح هذا ليس له أصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين، إنما يكون الاستنجاء من البول أو الغائط أو من خروج الدم من الصحابة عند الطائفة أو عند أكثر أهل العلم. نعم نعم شرطنا إلى أن حكم الاستنجاء وإزالة الجنة في ذلك خلاف، الجمهور يقولون بأن الاستنجاء شرط ولا تصح الصلاة بدونه، وهذا مذهب الإمام الشافعي وأحمد وهو قول داود الظاهري والطبري وجماعة، لا تصح صلاة من صلى دون أن يستنجي إما بالماء أو بالأحجار، وقال الطائفة بأن الاستنجاء واجب وليس بشرط وتصح الصلاة بدونه، حيث يأتم ويكون مسيئا بترك الاستنجاء ولكن إن صلى لا إعادة عليه، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمه الله تعالى. في طائفة ثالثة قاسية للاستنجاء ليس بشرط ولا واجب وهذا نسب إلى الأحناف فلا أظنه يصح، لأن مشهور المذهب حنيفة أنه واجب. نعم نعم، تقدم ذكرها بأنه يجب إزالة ما يعلق بالفرجين قبل الوضوء، فإن توضأ ثم أزال ما يعلق بالفرجين فإن لم ينس ذكره فلا العلم يبطل وبلا العلم يصحح بأنه ما نس ذكره، لأن نس ذكره ينقض الوضوء. وفي قائل أن العلم تجيزه مطلقا، تقول يصح الوضوء قبل الاستنجاء من الخارج من الفرجين، والأظهر كما سبق أنه يجب الاستنجاء لما خرج من الفرجين قبل الوضوء. إن فعل بطل العلماء يعني يقول إن الصلاة باطلة، بطل العلماء صحيح مع الإذن، المراد يجب الاستنجاء قبل الوضوء، فلا يمكن أن يتوضأ وفي قبل أو دبر النجاسة، أبدا يزيل النجاسة ثم يتوضأ. والتراب تقدم الحديث عنه، حتى التراب قدرنا التراب إذا كان ينقي أجزاء، لكن الغالب التراب يلوث، إلا التراب المتماسك كالجلد نحوه يطهر، ولذلك قد يطهر التراب البول، لكن بالنسبة للغائط وهو خارج من الدبر إلا التراب يلوث ويبدأ نجاسة للنجاسة، ولو ثبت أنه طهر لا مانع من ذلك، لكن المعروف أنه يزيل نجاسة عندما يتفتت في يده وفي جنبتي دبره، وهذا إذا ثبت أنه يلوث فيحرم الاستنجاء به. إذا نعم إذا لم يثبت أنه يلوث أو أن شخصا يحسن التعامل معه ولا يلوثه فلا بأس بذلك، لكن الغالب أنه يلوث. نعم لا بأس بهذا الاستنجار والأعواد وغيرها، المهم أن ينقي، إذا أنقى لا حرج في ذلك.